زيد يده على رأسه، فجملة يده على رأسه جملة اسمية في محل نصب على الحال ربطت
بالضمير وحده
الموجود في يده على رأسه. ومن هذا قوله تعالى قل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فقوله تعالى بعضكم لبعض عدو جملة اسمية بمحل نصب على الحال
ربطت للضمير وحده،
ومعنى بعضكم لبعض عدو أي متعادين، فالجملة هنا في محل نصب على الحال. ومثال الجملة الاسمية المربوطة بالضمير والواو معا قولك جاء زيد ويده على رأسه، فقوله ويده على رأسه جملة اسمية ربطت مع صاحب جملة اسمية في محل نصب على الحال ربطت مع صاحب الحال بالواو والضمير معا. ومن هذا قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فجملة وأنتم تعلمون جملة حالية ربطت بالواو والضمير معا. ومثال الجملة الفعلية الدؤة بفعل ماض وقد ربطت بالواو قولك جاء زيد وقد طلعت الشمس، فقوله وقد طلعت الشمس جملة فعلية مبدوءة بفعل ماض وهي في محل نصب على الحال وربطت بالواو وحدها. ومن هذا قول الشاعر نجوت وقد ذل المراد سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبه، فقوله وقد ذل المراد سيفه جملة فعلية بدأت بفعل ماضي وهو ذل وقد ربطت مع صاحب الحال بالواو وحدها. ومثال الجملة الفعلية الواقعة حالا والمبدوءة بفعل ماض ومربوطة
بالضمير وحده
تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، فقوله عز وجل حصرت صدورهم جملة فعلية بدأت بفعل ماض في محل نصب على الحال والرابط الضمير وحده وهو هم. ومثال الجملة الفعلية المبدوءة بالماض والمربوطة بالواو والضمير معا قولك جاء زيد وقد علته سكينة، فجملة وقد علته سكينة جملة فعلية حالية بدأت بفعل ماض وقد ربطت هنا بالواو والضمير معا. ومن هذا قوله تعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فقوله وقد أخرجنا من ديارنا جملة فعلية بدأت بفعل ماض وقد ربطت بالواو والضمير معا. ومثال الجملة الفعلية
المبدوءة بالفعل المضارع المنفي
المنفي هنا ما نفي بلم أو لما خاصة دون غيرهما من أدوات النفي. مثال الجملة الفعلية الواقعة حالا المبدوءة بفعل مضارع والمسبوقة بنفي بلما أو لم والتي يجوز ربطها بالواو وحدها
أو بالضمير وحده.
مثال هذه الجملة وقد ربطت بالواو قولك جاء زيد ولم يقم عمرو، فجملة ولم يقم عمرو هنا جملة فعلية بدأت بفعل مضارع منفيا بلم فربطت بالواو وحدها. ومن هذا قول الشاعر ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن للحرب دائرة على ابني ضمضم الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناظرين إذا لم ألقهما دم، فقوله ولم تكن للحرب دائرة جملة فعلية مبدوءة بفعل مضارع منفي بلم وقد ربطت بصاحب الحال بالواو، وهذا شيء كان ممنوعا فيها من قبل أن تنفى بلم.
ومثالها مربوطة بالضمير وحده
قولك جاء زيد لم يضحك، فجملة لم يضحك جملة فعلية مبدوءة بفعل مضارع منفي بلم
وقد ربطت بالضمير وحده
ومن هذا قول الشاعر: كأنه فتاة العلم في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم. فقوله لم يحطم جملة فعلية، فعلها فعل مضارع منفي بلم، وقد ربطت بالضمير وحده. ومثالها مربوطة بالواو والضمير معا قولك: جاء زيد ولم يضحك. ومنه قوله تعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فجملة ولم يوحى إليه شيء جملة فعلية في محل نصب عن الحال، فعل فعل مضارع منفي بلم، وقد ربطت بالواو والضمير معا. ومن هذا قول النابغة: سقط النصيب ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. فجملة ولم ترد إسقاطه جملة فعلية في محل نصب على الحال، فعلها فعل مضارع منفية بلم، وقد ربطت بالواو والضمير معا. ومثالها منفية بلما قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله. فجملة ولما يعلم الله جملة فعل، فعلها مضارع في محل نصب على الحال، ولما نفيت بلما ربطت بالواو، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قول المؤلف: وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. ومعنى قول المؤلف: والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضر. معنى هذا أنه قد يحذف عامل الحال، وهذا الحذف إما جوازا بأن دل دليل على عامل الحال المحذوف، وإما أن يكون هذا الحذف وجوبا، وإما أن يكون سماعا. فمثال الحذف جوازا لدلالة دليل على العامل المحذوف قولك راشدا للقاصد سفرا، وقولك مأجورا للخادم من الحج، وكذلك قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وقوله تعالى: فإن شفتم رجالا أو ركبانا. فالتقدير للمثال الأول: تسافر راكبا، وللمثال الثاني: ورجعت مأجورا، وللآية الأولى: بلى نجمعها قادرون، وللآية الثانية: فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا. فعامل الحال في هذه الأمثلة محلوف جوازا، وأما أمكنة حذف عامل الحال وجوبا فهي أربعة عند النحويين، وتحذف عامل الحال وجوبا في أربعة مواضع. الموضع الأول منها تقدم ذكره في باب المبتدأ والخبر، ومثل له المؤلف هنا بقوله: ضربي العبد مسيئا. وهذا يعني أن الحال إذا وقعت بعد المبتدأ ولا يصح الإخبار بها عن هذا المبتدأ من حيث المعنى، صار الناصب لهذا الحال عاملا محذوفا وجوبا. مثال ذلك: ضربي زيدا قائما، وقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله: وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر. والصحيح أن العامل المحذوف هنا هو فعل كون تام كما تقدم تحليله. والموضع الثاني تقدم ذكره أيضا في الحال نفسها، وهو إذا جاءت الحال مؤكدة لجملة، كما أشار إلى ذلك بقوله: وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. مثال ذلك: زيد أبوه عطوفا. فعطوفا حال مؤكدة لمعنى الجملة، وعاملها حينئذ محذوف وجوبا. ويحذف عامل الحال أيضا وجوبا إذا بين زيادة أو النقص بالتدريج. مثال ذلك: تصدق بدرهم فصاعدا، واشتري بدينار فسافلا. والتقدير: وتذهب فصاعدا
وتذهب فساهلة، أي تصدق بدرهم وتذهب صاعدا، واشتري بدينار وتذهب ساهلة. والموضع الرابع الذي تحذف فيه عامل الحال وجوبا، ما إذا دل على توبيخ بأن تقدم عليه استفهام يفيد التوبيخ. مثال ذلك: أقائما وقد قعد الناس؟ التقدير: أتوجد قائما وقد قعد الناس، وذلك توبيخ. ومثاله أيضا: أسميميا مرة وصيفيا أخرى، أي أسميميا مرة وتتحول قيسيا مرة أخرى. وأما حذف العامل، أي عامل الحال، فيما عدا هذه الأماكن التي ذكرنا فيها الجواز بدليل، والتي ذكرنا فيها الوجوب في أربعة مواضع، ما عدا ذلك حذف عامل الحال فيه يعد سماعا وليس في حيز الجواز المقيس عليه ولا في حيز الوجوب. مثال ذلك: قولك هنيئا لك، أي زادت لك الخير هنيئا. التمييز: قال المؤلف: اسم بمعلم مبين نكرة يصب تمييزا بما قد فسره، كشبر أرضا وخفيف برا، ومنوين عسلا وتمرا، وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذا، والنصب بعد ما أضيف وجبا، إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، والفاعل المعنى انصبا بأفعالا، مفضلا كأنت أعلى منزلا، وبعد كل ما اقتضى تعجبا، ميز كأكرم بأبي بكر أبا، واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد، والفاعل المعنى كطب نفسا شوبت، وفاعل التمييز قد مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. التحليل: ذكر النحويون أن التمييز يسمى بعدة أسماء، منها المميز والتبيين والمبين والتفسير والمفسر. وقد عرفه المؤلف في الاصطلاح بقوله: اسم بمعنى من مبين نكرة، يعني أن التمييز هو الاسم المتضمن معنى من المبين لإبهام، وهو في نفس الوقت نكرة. وقول المؤلف اسم بمعنى من يخرج كل الأسماء التي تضمنت غير معنى من ذلك الحال، فإنه اسم منصوب ونكرة لكنه تضمن معنى فيه. وقوله مبين، أي مبين لإبهام، يخرج اسم لا النافية للجنس، لأنه متضمن معنى من ولكنها للاستغراق وليست للتبيين. ويخرج أيضا المفعول به، ويخرج أيضا مثل ذنبا في قول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست مصيه، من زلة إن يأخذني بها أبطي. فإن ذنبا هنا تضمنت معنى من ولكنها للابتداء وليست مبينة لإبهام. ويخرج أيضا قولك الحسن وجهه، أي الاسم المنصوب على شبه المفعول به بعد الصفة المشبهة إذا كان معرفة، وهذا يخرج بقول المؤلف نكرة، أي اسم بمعنى من مبين لإبهام ذات وهو نكرة. ومعنى كون التمييز بمعنى من، معنى ذلك أنه هو بنفسه بمعنى من، وليس معنى ذلك أنه تقدر له من، لا، وإنما التمييز نفسه هو بمعنى من. وأشار المؤلف بقوله ينصب تمييزا بما قد فسره إلى أن التمييز المستكمل لهذه الشروط أنه ينصب جوازا بما فسره، يعني العامل الذي نصبه هو ما فسره التمييز نفسه، يعني أنه إذا فسر مفردا يكون هذا المفرد هو العامل فيه، وإذا فسر نسبة عامل إلى معمول يكون ذلك العامل هو الناصب له كذلك، ونصبه في هذا جائز وليس بواجب. وقد قسم النحويون التمييز إلى قسمين أساسيين: القسم الأول التمييز المفرد، وهو الذي يدل على مقدار مساحي او كيلي او وزني او مقتضى او ما جرى مجرى ذلك. والنوع الثاني هو تمييز الجملة، وهو الرافع لإبهام ما تضمنته نسبة عامل إلى عامل إلى معموله، سواء كان فاعلا أو مفعولا، فيسمى الأول محولا عن الفاعل والثاني محولا عن المفعول. فمثال التمييز المحول عن الفاعل قولك طاب زيد نفسه، وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبة. فنفسا في المثال الأول أصلها فاعل، إذ الأصل طابت نفس زيد. وشيبا في الآية الكريمة أصله فاعل، والأصل اشتعل شيب الرأس. فالتمييز هنا مبين لإبهام نسبة عامل إلى معموله وهو فاعل، فيسمى التمييز المحول عن الفاعل. ومثال التمييز المحول عن المفعول قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. الأصل والله أعلم وفجرنا عيون الأرض، فعيونا هنا تمييز مبين لإبهام نسبة عامل إلى معموله وهو مفعول به، فيسمى تمييزا محولا عن المفعول. والصحيح عند النحويين أن التمييز في هذا النوع منصوب بما تضمنه العامل الموجود في هذه الجملة لا بنفس العامل نفسه. وهذا الذي يفهم من كلام من قول المؤلف ينصب تمييزا بما قد فسره، فجعله هنا منصوبا بما تضمنته الجملة لا بنفس الجملة. وذهب بعض النحويين إلى أنه منصوب بالجملة نفسها. وأما التمييز المفرد فهو الذي يرفع إبهام ما دل عليه من مقدار مساحي أو كيلي أو وزني أو ما جرى مجرى ذلك كما تقدم. مثاله شبر أرضا، فأرضا تمييز مبين لإبهام مقدار مساحي. ومثاله أيضا قفيز برا، فبرا تمييز مبين لإبهام ذي مقدار كيلي. ومثاله أيضا منوين عسلا، فعسلا تمييز مبين لإبهام ذي مقدار وزني. وهذا المراد بقول المؤلف كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. وأشار المؤلف بقوله وبعد ذي ونحوها اجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا، أشار بذلك إلى أن التمييز بعد هذه المقدرات الثلاث كما يفهم ذلك من اسم الإشارة ذي الذي يعود إلى أقرب مذكور، وهو التمييز المبين لإبهام ما دل عليه من مقدار مساحي أو كيلي أو وزني. ذكر المؤلف هنا أن هذا النوع من التمييز ونحوه مما جرى في الافتقار إلى مميز كالأوعية، كتمييز الأوعية ونحوها، ذكر أنه يجوز جره بإضافة ما ميزه، يعني أنه يجوز أن يجر هذا التمييز بالإضافة ويضاف إليه المميز. وقد مثل المؤلف لذلك بقوله كمد حنطة، فأضاف التمييز وهو حنطة إلى المميز وهو مد، وشبر أرض بدلا من شبر أرض، ومنوى تمر، وذنوب ماء، وحب عسل، وخاتم حديد، ونحو ذلك. وقول المؤلف اجرره إذا أضفتها، اجرره أي جوازا لا وجوبا. وإذا ما جر هذا التمييز فهل يظل على اسمه تمييزا أو يتحول إلى مضاف إليه غير معرب بكلمة تمييز؟ وبقي نوع ثالث من التمييز لم يذكره المؤلف، وهو تمييز العدد، وترك ذكره هنا اكتفاء بذكره في باب العدد الذي عقد له بابا مستقلا ذكر فيه أنواع تمييز العدد جميعها. والذي سوف يذكر فيه أن تمييز العدد منه ما هو واجب النصب كعشرين درهما، ومنه ما هو واجب الجر بالإضافة كمئتي درهم. وأثار المؤلف بقوله والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، أشار بذلك إلى أن تمييز هذه المقدرات إذا أضيف إلى شيء قبل التمييز وجب نصب التمييز حينئذ، ولكن النحويين قيدوا ذلك بأنه يكون المضاف لا يصح أن يستغنى به عن المضاف إليه، كما مثل المؤلف لذلك بقوله ملء الأرض ذهبا، إذ لا تستطيع أن تقول ملء ذهب، فالمضاف هنا لا يستغنى به عن المضاف إليه، وهذا الشرط معتبر في وجوب نصب التمييز بعد المقدرات إذا أضيف المميز إلى شيء قبل التمييز. أما إذا صح الاستغناء بالمضاف عن المضاف إليه في هذا فإنه يجوز نصب التمييز إذا بقي هذا المضاف مضافا إلى ذلك المضاف إليه، مثال ذلك هو أشجع الناس رجلا، ويجوز جره بالإضافة بعد حذف المضاف إليه وقيام المضاف مقامه، فتقول هو أشجع رجل فتحذف الناس وتقيم أشجع مقامها وتضيفها إلى التمييز وهو رجل. وهذا معنى قول المؤلف والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، أي يجب نصب التمييز بعد هذه المقدرات إذا أضيفت إلى شيء قبل التمييز، ويشترط لذلك أن لا يكون المضاف صالحا للاستغناء به عن المضاف إليه. أما إذا صلح للاستغناء به عن المضاف إليه فيجوز الوجهان، وهو بقاؤه مضافا ونصب التمييز بعد ذلك، وحذف المضاف إليه وإقامة المضاف مقامه وجر التمييز إليه بالإضافة. ونصب التمييز في هذا المكان مشروط أيضا بما إذا لم تدخل عليه من ظاهرة فتجره، وأشار المؤلف بقوله والفاعل المعنى صبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. معنى هذا أن التمييز إذا كان هو المتصف بالمعنى في الحقيقة، وهذا معنى كونه فاعلا وجاء بعد أفعل التفضيل التي يمكن تأويلها بفعل ويكون ذلك التمييز فاعلا له، يقول المؤلف في مثل هذا أن التمييز يجب نصبه. وقد وهذا هو الرأي الصحيح وإن خالف فيه بعض النحويين، فقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فعيونا هنا تمييز محول عن المفعول به، فلا يجوز جره بمن على هذا الرأي الصحيح. وكذلك أيضا لا يجوز جر التمييز بمن إذا كان واقعا بعد التعجب، سواء كان التعجب قياسيا كقولك ما أحسن زيدا أدبا فلا يجوز جر التمييز فيها بمن، أو كان التعجب سماعيا كقولك لله دره فارسا فلا تقل فيها لله دره من فارس، حتى ولو كان التمييز بعد التعجب هذا بمعنى الفاعل. وهذا الجر للتمييز بمن إذا كان صالحا لمباشرتها أمر جائز لا غير، كما يستفاد ذلك من قوله إن شئت، وجرور بمن إن شئت، إذن الجر بمن جائز إن شئته، وإذا لم تشأه فهو ليس بواجب. واختلف النحويون في معنى من هذه التي جر بها التمييز، فقال بعضهم أنها للتبعيض، وقال بعضهم أنها زائدة، والرأي الصحيح من هذه المذاهب أنها زائدة، وقد استدل القائلون بزيادتها بقول الحطيئة طافت أمامة بالركبان آوينة يا حسنه من قوام ما ومنتقبة، حيث نصب منتقبا عطفا على محل قوام لأنها في الأصل تمييز على اعتبار ان من زائدة حين دخلت على التمييز. واشار المؤلف بقوله وعامل التمييز قد مطلقة، اشار بذلك الى ان العامل الذي نصب التمييز سواء كان المميز الذي هو مقدار مساحي الى اخره، او كان تمييزا للنسبة، العامل في التمييز يجب تقديمه على التمييز وجوبا. وهذا معنى قوله وعامل التمييز قدم ايا كان هذا العامل، حتى ولو كان هذا العامل في التمييز فعلا متصرفا، وذلك رأي سيبويه واكثر النحويين من البصريين والكوفيين معه. والأمثلة كلها التي تقدمت فيها تقديم عامل التمييز عليه. وأشار المؤلف بقوله والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، أشار بذلك إلى أن عامل التمييز إذا كان فعلا متصرفا قد يسبق بالتمييز، أي قد يجيء التمييز مقدما على عامله وهو فعل متصرف، ولكن ذلك شيء نذر وقليل. مثال ذلك قول الشاعر نفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا، فنفسا هنا تمييز تقدم على عامله وهو تطيب، وتطيب فعل متصرف. ومن ذلك ايضا قول الشاعر ضيعت حزمي في ابعادي الامل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل، فشيبا هنا تمييز قدم على عامله وهو اشتعل، واشتعل فعل متصرف. وهذا معنى قول المؤلف والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. وقد يفهم من قول المؤلف والفعل ذو التصريف نزرا سبقا إلى قد يفهم من هذا أن هذا النزر جائز، ويؤيده كثرة ما استدل به ابن مالك على هذه المسألة، ومما استدل به زيادة على ما سبق قول الشاعر رددت بمثل السيد نهد مقلص كميش إذا عطفاه ماء تحلب، فماء تمييز تقدم على عامله وهو تحلب، وتحلب فعل متصرف. ومنه قول الشاعر إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا ولم يعن بالإحسان كان مذمما، فعينا تمييز قدم على عامله وهو قر، وقر فعل متصرف. ومن خلال كلامنا على الحال والتمييز فهمنا أن الحال والتمييز يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء. يتفقان في أن كل واحد منهما من نكرة فضلة منصوبة رافعا لإبهام، ولكنهما يفترقان في أشياء أيضا، منها أن التمييز لا يأتي جملة ولا شبه جملة، بخلاف الحال فإنه يأتي جملة وشبه جملة. أما التمييز فلا يأتي إلا اسما فقط. الفرق الثاني أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، أما التمييز فلا يتوقف عليه معنى الكلام. ثالثا أن الحال تجيء مبينة للهيئات التي أبهمت، أما التمييز فإنه يأتي مبينا للذوات التي أبهمت. رابعا أن الحال قد يجيء متعددا سواء تعدد صاحبه أو لم يتعدد، بخلاف التمييز فإنه لا يأتي متعددا. خامسا أن الحال يجوز تقديمها على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف في حروفه ومعناه، ولا يجوز تقديم التمييز على عامله ولو كان فعلا متصرفا على الصحيح الذي ذكرنا آنفا. سادسا أن حق الحال أن يكون مشتقا، وأما التمييز فحقه الجمود، وإن كان الأمر قد ينعكس نادرا وشذوذا. وهذا معنى قول المؤلف وعامل التمييز قد مطلقة والفعل ذو التصريف نزرا سبقة. حروف الجر. قال المؤلف
هات حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حتى عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي وأنوتا والكاف والبا ولعل ومتى بالظاهر اختص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا واختص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نذر كذاك ها ونحوه أتى بعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء لزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مغر للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل كفي وزيد والظرفية تهتب بباء وفي وقد يبينان السبب بالبتع وعد عوض ألصق ومثل مع ومن وعن بهنطق على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى فما على موضع عن قد جعل شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من اجل ذا عليه ما من دخل ومل ومل اسمان حيث رفع او اولي الفعل كجئت ملدعا وان يجر في مضي فكمن هما في الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زدما فلم يعق عن عمل قد علم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. التحليل: ذكر النحويون من حروف الجر عددا كبيرا وبعض هذا العدد الذي ذكروه اتفقوا على انه من حروف الجر وهو 20 حرفا ذكرها المؤلف والبعض جعلوه من باب النادر والسماع ولهذا لم يذكره المؤلف. اما الحروف التي ذكر المؤلف انها حروف جر فقد ذكرها وقال انها من وإلى وحتى وخلا وحاشا وعدا وفي وعن وعلى ومذ ومنذ ورب واللام وكي والواو والتاء في القسم والكاف والباء ولعل ومتى. وإن كان الجر بلعل ومتى أقل من الجر بغيرهما من هذه الحروف فهذه كلها مشتركة في جر الاسم على التفصيل الذي سوف يذكره المؤلف بعد ذلك. وقد تقدم الكلام على خلا وحاشا في باب الاستثناء حيث ذكر المؤلف هناك انهما ان نصب ما بعدهما كان فعلي استثناء وما بعدهما مفعول به منصوب واذا جر ما بعدهما كان حرفي جر وما بعدهما مجرور به. واما كي ولعل قليل ذكر هذه الحروف جر واعتبروا الجر بها غريبة ولكن ووردت له أمثلة في الكلام العربي الفصيح. أما كي فإنها تجر ثلاثة أشياء: الأول أنها تجر ما المستفهم بها عن علة الشيء مثال ذلك كي لما. ثانيا تجر ما المصدرية مع صيغة فما هي موصول حرفي وتؤول ما بعدها بمصدر وهذا المصدر تجره كي مثال ذلك إذا أنت لم تنزع فضر فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع أو يراد الفتى للضر أو النفع. هنا جارة مقدرة وقلتها فعل المؤولين بمصدر. وقال الأخطاء في هذا البيت أن ما كفت كي في جر المصدر المؤول للفعل. ثالثا تجر أن المصدرية مع صلتها، فأن أيضا المصدرية تعتبر موصولا حرفيا وتؤول مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر يجر أيضا بشيء. مثال ذلك جئت كي أكرم زيدا، إذا قدرت أن كي فيكون التقدير لإكرام زيد. وتقدير أن بعد كي يدل له ظهورها في قول الشاعر: فقالت ما في أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. فظهرت أن بعد كي في هذا البيت مما يدل على تقديرها في الأساليب الأخرى التي لم تذكر فيها. وأما لعل أيضا فالجر بها لغة عقيل، وقد تقدمت لعل في باب إن وأخواتها ناصبة للمبتدأ ورافعة للخبر، وتقدمت فيها لغات هناك، ومن أمثلتها وهي حرف جر قول الشاعر: لعل الله فضلكم علينا بشيء إن أمكم كريم. الله هنا اسم مجرور بلعل. ومنه أيضا قول الشاعر: لعل أبي المغوار منك قريب، حيث روي هذا البيت بالجر فعليه تكون لعل حرف جر، وروي بالنصب فتكون لعل عاملة عمل أخواتها من إن وأخواتها. وأما متى فإن الجر بها لغة هذيل خاصة دون غيرهم من العرب، وقد ورد من أخرجها متى كمه أي من كمه، وهذا يعني أنها عندهم إذا جرت تكون بمعنى من. ومن ذلك قول الشاعر: تقى أم عمرو كل آخر ليلة حنات مسود ماؤهن زجيج، بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. فلجج في هذا البيت الأخير مجرور بمتى على لغة هذيل. وننبه هنا على الحكمة من تقديم المؤلف لمن في صدر كلامه على حروف الجر، ذلك أنها هي أقوى حروف الجر على الإطلاق، لأنها تدخل على ما لم يدخل عليه شيء منها. مثال ذلك قولك: خرجت من عندك، فدخلت من على عندك على عندك، وهو شيء لا يحظى به غيرها من حروف الجر. وأما بلها وهاء التنبيه ولات وأخواتها فإن الجر بها يعتبر ضعيفا، ولا يذكرها من حروف الجر إلا النذر القليل من النحويين. ويستثنى من ذلك لولا، فإن الجر بها في بعض الأماكن قد يتعين، فإن لولا عادة تذكر بعدها الجملة الاسمية، ويحذف الخبر بعدها وجوبا، ويكون الاسم المرفوع بعدها مبتدأ، كما تقدم في باب المبتدأ والخبر عند قول المؤلف: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين للسقر. ولكنها وردت وبعدها ضمير متصل لا يمكن أن يكون في محل رفع بأي حال من الأحوال. مثال ذلك قولك: لولاه ولولا ولولاك. إذن فالضمير المتصل بعد لولا غير صالح لأن يكون في محل رفع، ولا هو من ضمائر الرفع، فتعين حينئذ عند بعض المقويين أن تكون لولا حرف جر، وأن يكون الضمير المتصل بها في محل جر بها. ومن ذلك قول الشاعر: أتطمع فينا من أرى قدما أنا، ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. ومنه أيضا قول الشاعر: وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. فالضمير المتصل في لولاك ولولاي غير صالح للرفع بأي حال، وعليه يتعين كما هو مذهب بعض النحويين أن تكون لولا حرف جر، وأن يكون الضمير بعدها في محل جر به. وأشار المؤلف بقوله: بالظاهر اختص من ومنذ وحتى والكاف والواو ورب وت. أشار بذلك إلى أن هذه الحروف وهي منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب وتاء القسم أشار إلى أن هذه الحروف تجر الاسم الظاهر خاصة ولا تدخل على شيء من الضمائر إلا شذوذا كما سيأتي عند الكلام على كل واحد بتفصيله. وكذلك معها كي ولعل ومتى، فإنها إذا جرت إنما تجر الأسماء الظاهرة فقط ولا تدخل على الضمائر، ولم يذكر المؤلف فيها ذلك. وأشار المؤلف بقوله واخصص بمذ ومنذ وقتا، أشار بذلك إلى أن مذ ومنذ يخصان جر الأوقات، فلا يجر بهما غير اسم الزمان. وقال بعض النحويين أن مذ مأخوذة من منذ، وقال بعضهم أن كل واحد منهما أصل مستقل لذاته. وذكر بعض النحويين أيضا أن مذ تدل على الزمن القريب الماضي، وأن منذ تدل على الزمن الماضي الأبعد من ذلك، مستفيدين من زيادة النون في منذ، وقالوا أن زيادة الحرف تدل على زيادة البعد في الماضي. ويشترط في مجرور مذ ومنذ مع كونه وقتا أن يكون معينا، ولا يجوز أن يكون مبهما، وأن يكون أيضا ماضيا أو حاضرا، ولا يكون مستقبلا. إذن منذ ومل يجران وقتا معينا ماضيا أو حاضرا، ولا يجران وقتا مبهما ولا وقتا مستقبلا. مثال جرهما لذلك الوقت المستكمل للشروط قولك ما رأيته مل يوم الجمعة أو مل يومنا، فيوم الجمعة وقت للماضي ومعين، ومذ يومنا وقت للحاضر المعين أيضا. ولا يجوز أن تقول ما رأيته مذ يوم، لأن ذلك جر بمل لوقت مبهم وإن كان ماضيا. وأشار المؤلف بقوله وبرب منكرا إلى أن رب أيضا تختص بجر النكرات، كقولك رب رجل، ولا يجوز جرها للمعارف، فلا تقول رب الرجل. وقد أشار إلى ذلك الحريري في ملحة الإعراب بقوله ورب تأتي أبدا مصدرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بثاو. وأما جر رب للضمير المميز لتمييز فهو يعتبر شاذا كما سيأتي في المستقبل القريب إن شاء الله. وأشار المؤلف بقوله والتاء لله ورب، أشار بذلك إلى أن التاء التي هي حرف جر أنها تجر لفظ الجلالة وتجر لفظة الرب ولا تجر سواهما من الأسماء، فتقول تالله وترب الكعبة. وذكر بعضهم أنها تجر لفظة حياة فتقول تحياتك ولكنه نادر، وتجر لفظ الرحمن فتقول كالرحمن. وأما قول المؤلف وما رووا من نحو ربه فتى نذر، معناه أن رب جرها للضمير يعتبر شاذ. مثال ذلك قول الشاعر ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابه، حيث جر بربه ضميرا وميز بتمييز بعده. وهذا الضمير الذي تجره رب نذرا يتعين فيه أن يكون مفردا وأن يكون له تمييز، كما تقدم المثال لذلك في البيت السابق. وذكر المؤلف في قوله كذا كها ونحوه أسى، ذكر أن الكاف التي هي حرف جر من الشاذ النادر أيضا أن تجر الضمائر. مثال ذلك قول الشاعر وأم أو عال كها أو أقرب، فالكاف هنا جرت الضمير وهو أمر نادر فيها، فالأصل فيها أن تجر الأسماء الظاهرة. ومن ذلك أيضا قول الشاعر ولا ترى بعلا ولا حلائل كهو ولا كهن إلا حاضلة، فالكاف في كهو
والكاف في كهن كلاهما جرت ضميرا، وهذا أمر نادر فيها إذ الأصل جرها للاسم الواحد، والله تعالى أعلم. وقول المؤلف كذاك ونحوه أتى، قوله ونحوه أتى يفهم منه أيضا أنه وجد نادرا وشذوذا دخول كاف الجر على غير الهاء من الضمائر. ومن ذلك ما روي وإذا الحرب ثمرت لم تكن فيه، أي لم تكن مثلك. ومنه أيضا قول الحسن أنا كك يعني مثلك، وأنت في أي مثلي. وأما دخولها على ضمير الرفع نحو ما أنا كهو، وما أنا كأنت، وما أنت كأنا، وعلى ضمير النصب نحو ما أنا كإياك، وما أنت كإياك، فجعلوه أقل ورودا وأكثر شذوذا من غيره من الضمائر. ويحتمل أن يريد المؤلف بقوله ونحوه أن يريد بها غير الضمائر من الحروف التي ذكرت مع الكاف والتي ذكر أنها تخص الأسماء الظاهرة. وعلى هذا فيكون بقية ما يخص الأسماء الظاهرة من حروف الجر يقل دخوله أيضا على الضمائر وجره للضمائر. من ذلك قول الشاعر فلا والله لا يلفى أناس فتى حتى كيبن أبي زياد، حيث جرت حتى للضمير المتصل وهو الكاف، مع أنه ذكر سابقا أنها من الحروف التي تخص الأسماء الظاهرة. وأنكر المؤلف بقوله بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، أشار بذلك إلى أن من تأتي لمعان، وهذه المعاني ذكر المؤلف منها خمسة فقط وإن كانت في الأصل أكثر من ذلك. من أشهر هذه المعاني التبعيض، وهو الأصل في من، مثال ذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي من بعض ما تحبون. وعلامة من التي للتبعيض أن يصح بدلها كلمة بعض، ولهذا قرئ في قراءة غير سبعية لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون. الثاني من معاني من أنها تأتي لبيان الجنس، مثال ذلك قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وعلامتها أن يصح أن يخلفها اسم الموصول كما مضى في التمثيل. المعنى الثالث من معاني من أنها تأتي لابتداء الغاية في الأمكنة باتفاق، مثال ذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فمن هنا لابتداء الغاية باسم المكان. وأشار المؤلف بقوله وقد تأتي لبدء لزمنة إلى أن من أيضا قد تأتي لابتداء الغاية بأسماء الأزمنة، وذلك قليل كما يستفاد من التعبير بقوله وقد تأتي، وهي مسألة خلافية، مثال ذلك قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فمن هنا دخلت لابتداء الغاية على اسم زمان. ومن ذلك قول الشاعر تخيرن من أزمان اليوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب، فدخلت من لابتداء الغاية